بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في استحباب الاحتياط، وقلنا أننا نبحث في هذا الموضوع في نقطتين. النقطة الأولى أنه بعد أن كان مسلما أن العقل العملي يدرك حسن الاحتياط، فهل يمكن جعل استحباب شرعي للاحتياط أم لا؟ مدرسة الميرزا النائمي شككت في ذلك وقالت لا يمكن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط، وذلك الوجهين. الوجه الأول أن الجعل الشرعي لاستحباب الاحتياط لغو، وقد مر توضيح هذا الوجه والجواب عن ذلك. والوجه الثاني أنه توجد قاعدة، هذه القاعدة تقول ما أدركه العاقل حكم به الشرع الشريف، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، فالإدراكات العقلية السابقة على الحكم الشرعي تجري فيها هذه القاعدة، مثل حسن الصدق، الصدق حسن عقلان سابق على الحكم الشرعي، أو قل هو في عرض الحكم الشرعي، وبالتالي حينما يأتي الحكم الشرعي ليقول الصدق واجبون بناء على قاعدة الملازمة فلا بأس بذلك ولا مشكلة، العقل يدرك الصدق، إن الصدق حسن، وما أدركه العقل حكم به الشارع، فهنا يأتي حكم الشارع بوجوب الصدق. لكن إذا كان الإدراك العقلي متأخرا عن الحكم الشرعي فلا تجري قاعدة الملازمة، لأن ذلك يستلزم التسلسل. مثلا حينما نقول إن العقل يدرك حسن الطاعة، حسن الطاعة متأخر عن الحكم الشرعي، إذ في مرحلة سابقة يثبت حكما شرعيا، مثلا تجب الصلاة، فيأتي العقل ليدرك حسن طاعة هذا الأمر الشرعي وقبح معصيته، وهذا الإدراك العقلي متأخر عن الحكم الشرعي، ولا يمكن أن تجري قاعدة الملازمة هنا. لا يمكن أن نقول ما أدرك العقل حسنه حكم الشارع بوجوبه أو بمطلوبيته، لا يمكن ذلك. لما لا يمكن؟ لأن ذلك يستلزم التسلسل. كيف يستلزم التسلسل؟ هكذا نقول أن الشارع قال تجب الصلاة، والعقل أدرك حسن طاعة هذا الأمر، فإذا قلنا إن حسن الطاعة هذا يستتبع حكما شرعيا بالوجوب، فنأتي إلى الوجوب، فنقول أن الشارع قال تجب طاعة هذا الأمر، وما وهذا الأمر الذي قال الشارع بوجوبه تحسن طاعته، فإذا قلنا بأن حسن الطاعة هذا أيضا يستلزم حكما شرعيا بالوجوب، فنأتي ونقول إن هذا الوجوب أيضا يدرك العقل حسن طاعته، وحسن الطاعة هذا يستلزم وجوبا، وبالتالي هذا يؤدي إلى التسلسل، والتسلسل مستحيل. واضح. هنا أيضا في موردنا حسن الاحتياط متأخر عن الحكم الشرعي، في مرتبة سابقة توجد أحكام شرعية ثم أدرك العقل العملي حسن الاحتياط تجاه هذه الأحكام الشرعية المشكوكة، هذه التكاليف المشكوكة، وهذا الإدراك العقلي متأخر عن الحكم الشرعي، وإذا قلنا أنه يستتبع حكما شرعيا أدى ذلك إلى التسلسل، والتسلسل مستحيل. وأجاب السيد الشهيد بجوابين: أولا، نحن لا نسلم بلزوم التسلسل في الاعتباريات، ففي الاعتبار متى ما أراد المعتبر أن يقطع التسلسل يقطعه، وإذا كنا لا نؤمن بلزوم التسلسل في الاعتباريات حينئذ لا نؤمن بهذا التفصيل الذي تذكرونه. فإذا آمنا بقاعدة الملازمة وإنما أدركه العقل حكم به الشارع فهذه القاعدة تجري مطلقا لو آمنا بها، تجري مطلقا، تجري في الإدراكات العقلية السابقة للحكم الشرعي وتجري في الإدراكات العقلية المتأخرة عن الحكم الشرعي. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا عن ذلك وقلنا لا، قاعدة الملازمة لا تجري في الإدراكات العقلية المتأخرة، سلمنا بذلك، فنقول إن هذا اللازم الباطل وهو التسلسل إنما يلزم فيما لو أردنا إثبات استحباب الاحتياط من خلال قاعدة الملازمة، ونحن لا نريد إثبات استحباب الاحتياط بقاعدة الملازمة، إنما استحباب الاحتياط ثابت في من خلال دليله وهو أدلة الاحتياط. لو كنا نقول بأن استحباب الاحتياط شرعا إنما هو مستفاد من قاعدة الملازمة فبإمكانكم أن تقولوا أن الإدراك العقلي لحسن الاحتياط متأخر عن الحكم الشرعي، وبالتالي فهو لا يستتبع حكما شرعيا لأن ذلك يستلزم التسلسل، لكننا لا نريد إثبات استحباب الاحتياط بقاعدة الملازمة، إنما استحباب الاحتياط ثابت بدليل الاحتياط. ما نريد أن نبحثه فعلا هنا أنه يوجد مانع من جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط الثابت بدليله أم لا يوجد مانع. المانع مثلا الوجه الأول الذي ذكرتموه وتبين عدم تماميته، هذا كله قد مر، وبالتالي يتبين إن كلا الوجهين لعدم إمكانية جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط غير تامين، فيتبين إمكانية جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط بل ووقوعه من خلال أدلة الاحتياط التي وإن كانت لا تدل على وجوب الاحتياط لكنها كقدر متيقن تدل على استحباب الاحتياط. أخوك دينك تحت دينك بما شئت نطبق الأحكام. قال وأما الوجه الثاني فلو سلم، ونحن لا نسلم بالمسلك المشار إليه الذي يفصل بين الإدراكات السابقة عن الحكم الشرعي والمتأخرة عن، فلو سلم بالمسلك المشار إليه فيه، شنو فيه في الوجه الثاني، بالمسلك المشار إليه في الوجه الثاني فإنه شنو عندكم، شنو العبارة المذكورة عندكم، رأسا لا ينفع، فإنه يعني ضيفه للتوضيح لا ينفع في المقام. شنو يعني لا ينفع؟ يعني ما يضرنا، لا ينفع يعني لا يضرنا، ها يعني ما عندنا مشكلة، لا مشكلة فيه، لا محذور، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة. يا ملازمة، قاعدة الملازمة القائلة بأن ما أدركه العقل حكم به الشرع، واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل، هذا هو استتباع عطف تفسير، بل هو يا هو الاستحباب الشرعي للاحتياط ثابت بدليله. ما هو دليله؟ أدلة الاحتياط من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك ما شئت، وإنما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته كالذي ذكرتموه في الوجه الأول وتبين عدم تماميته. ولهذا عشان ولهذا الشاهد لنا الشاهد لنا بأننا لا نتحدث عن الاستحباب الثابت بقاعدة الملازمة، لا نريد إثبات الاستحباب بقاعدة الملازمة الشاهد ما هو؟ الشاهد أن الاستحباب المستفاد من قاعدة الملازمة يشترط فيه القرب. لماذا يشترط فيه القرب؟ لأنه لا بد أن يناسب الإدراك العقلي، والإدراك العقلي ماذا يدرك العقل العملي؟ يقول يحسن الاحتياط بقصد التقرب إلى المولى، أنت إن شككت بحرمة التدخين فيحسن منك الاحتياط تقربا إلى المولى، هذا ما ما يدركه العقل العملي. والاستحباب المستفاد من قاعدة الملازمة وهي أن ما حكم به ما أدركه العقل يحكم به الشارع لا بد أن يناسب الإدراك العقلي. وبما أن الإدراك العقلي يشترط قصد القربة فحينئذ الاستحباب المستفاد من قاعدة الملازمة ماذا يشترط؟ قصد القربة. بينما الاستحباب المستفاد من الروايات مطلق. قالت احتط لدينك يا أخوك دينك فاحتط لدينك، فهو استحباب مطلق بمعنى أنك إن شككت بحرمة أكل لحم الأرنب يستحب لك أن تجتنب هذا اللحم سواء قصدت القربة أو لم تقصد. لا يشترط في الامتثال قصد القربة. يعني هل يقال لكي تكون ممتثلا لاستحباب الاحتياط لا بد أن تقصد القربة؟ لا، مطلق. أدلة الاحتياط دلت على استحباب الاحتياط مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني استحباب الاحتياط استحباب توصلي وليس تعبدية. جيد. الشاهد لنا بأننا لا نتحدث عن الاستحباب المستفاد من قاعدة الملازمة، بل نتحدث عن الاستحباب المستفاد من روايات الاحتياط. إننا في الواقع في الاحتياط هل نشترط القربة أم لا نشترط القربة؟ لا نشترط القربة. فحينئذ إننا نتحدث عن استحباب المستفاد من الروايات ولا نتحدث عن استحباب المستفاد من قاعدة الملازمة. قال ولهذا شنو ولهذا؟ يعني لأجل أننا لا نريد إثبات استحباب الاحتياط بقاعدة الملازمة فإن متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك. ولو شنو ولو؟ وصلية. هاي وصلية، يعني وإن لم يكن بقصد قربي. حتى ولو لم يكن بقصد قربي، ولو لم يكن بقصد قربي والعقل، بينما العقل إنما يستقل بحسن التجنب الإنقيادي والقرب خاصة، وعطف تفسير. وإذا كان العقل يستقل بحسن الاحتياط القربي فالاستحباب لازم كده. فالاستحباب المستفاد من قاعدة الملازمة ماذا يجب أن يكون؟ لابد أن يكون بقصد القربة. والواقع ما الذي نريده من احتياط ولو لم يكن بقصد القربة؟ النقطة الثانية. في النقطة الثانية نحن سبق وأن قلنا أننا نتحدث في موضوع استحباب الاحتياط في نقطتين. النقطة الأولى، هل يمكن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط؟ وتبين أنه يمكن بل واقع. النقطة الثانية، تلك النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الاحتياط المستحب استحبابا شرعيا، ثبت استحباب الاحتياط الشرعي، هل يجري في جميع الموارد أم أنه يجري في بعض الموارد دون بعض؟ وتوضيح ذلك. نحن الآن لو شككنا بفعل، لو كان مطلوبا لكان مطلوبا بنحو العبادية. أولا، هذه النقطة الثانية لا تتحدث عن الموارد غير العبادية، يعني لا تتحدث عن الموارد التي لا يشترط فيها القرب، تتحدث عن الأفعال التي لو كانت مطلوبة فعلا لكانت مطلوبة بنحو العبادية، يعني لكانت مطلوبة بنحو يشترط قصد القرب. هنا نقول تارة نقطع، توجد حالتان، تارة نقطع بأصل المطلوبية، بأصل مطلوبية فعل، لكننا لا ندري هل هو مطلوب بنحو الوجوب أم مطلوب بنحو الاستحباب. مثلا نحن الآن نقطع بأصل مطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال، لكن لا ندري هل هو واجب أم مستحب، فنقول لا إشكال هنا. حتى لو كنا نشك أنه واجب أو مستحب، ما دمنا نقطع بأصل المطلوبية فنأتي به امتثالا للأمر المتوجه إلينا العم الوجوب والاستحباب، ونقصد التقرب إلى الله بذلك، ولا مشكلة في هذا النحو من الأفعال العبادية ما دمنا نؤمن بأصل المطلوبية، نقطع بأصل المطلوبية ونشك بأنه مطلوب على نحو الاستحباب أو وجود، لا مشكلة في ذلك. لكن توجد حالة ثانية، نشك بأصل المطلوبية، ليس أننا نؤمن نقطع بالمطلوبية ونشك أنها على نحو الاستحباب أو نحو الوجوب، نحن هنا نشك بأصل المطلوبية. مثلا الآن نشك بأن صلاة الطفيلة فعلا مستحبة أم لا، لا ندري، نشك، الرواية ضعيفة مثلا، فهنا أشكل كيف إذن نأتي بصلاة الغفيلة؟ هل نأتي بصلاة الغفيلة دون قصد القربة؟ فالعبادات الأفعال العبادية باطلة بدون قصد القربة ولا معنى لها، هي مجرد حركات بدون قصد القربة، أم نأتي بها بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنا نأتي بها بقصد القربة، قصد التقرب إلى الله مترتب على ثبوت أمر في مرحلة سابقة، هذا يعني أننا حينما نقصد التقرب إلى الله فإننا نسبنا وأثبتنا وجود أمر لله سبحانه وتعالى في صلاة الغفيلة، وهذا تشريع محرم، والتشريع المحرم يعني نهي في العبادة، والنهي في العبادة مبطل لله، لا معنى له. واضح؟ توجد حالتان، توجد صورتان، يوجد نحوان من الأفعال المشكوكة التي لو كانت ثابتة واقعا لكانت مطلوبة بنحو العبادية. النحو الأول، نحن نقطع بأصل المطلوبية ونشك بأن المطلوب مطلوب بنحو الوجوب أو الاستحباب، كما في مثال الدعاء عند رؤية الهلال، نحن نقطع بأنه مطلوب للمولى، لكن هل هو بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب؟ لا مشكلة في ذلك، نأتي بالدعاء ويستحب الاحتياط في ذلك بعنوان الأمر المتوجه إلينا، ونقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يوجد أمر غايتها نشك في هذا الأمر أنه بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب. لكن توجد حالة ثانية، إننا نشك بأصل المطلوبية، نشك باستحباب ركعتين في وقت معين كصلاة الغفيلة مثلا، نشك، أصلا نشك بالاستحباب، فحينئذ كيف نأتي بهذه الصلاة بدون قصد القربة؟ تقع باطل، لأنه لا عبادة بدون قصد القربة. مع قصد القربة، قصد القربة لا بد أن يكون مترتب على ثبوت أمر جزمي، ونحن نشك بوجود مثل هذا الأمر، فكأننا حينما قصدنا القربة شرعنا وجود هذا الأمر، تشريع محرم، وبالتالي تقع العبادة باطلة. شنو
التسامح؟
إذا بنينا هذا بحث ثاني، أولا ما نبني على أن التسامح في جلة السنن هو إثبات الاستحباب، إنما الحصول على الثواب. واضح الفكرة؟ إذا بنينا بحث ثاني يصير نجي نقول هذه التي يستحب، إذن هي إذن صارت الرواية شنو معناها؟ إذن الرواية شنو؟ ليس صحيح، معتبر، يعني بنينا أولا على اعتبارها بناء على قاعدة التسامح في يد السنة، يعني وجد فيها أمر بناء على قاعدة التسامح في يد السنة، ثم بعد ذلك نقصد القرب. الموضوع مبني هناك على هذه المسألة. زين، هنا إذن بقصد القربة تشريع مبطل للعبادة، بدون قصد القربة العبادة باطلة لأنها لا بد فيها من قصد القربة. فكيف يجاب؟ يمكن أن يقال بأن استحباب الاحتياط الشرعي لا يمكن في مثل هذه الموارد. في أي مورد؟ في المورد الذي نشك بأصل المطلوب، يعني لا يمكن الاحتياط، يعني لا يمكن الاحتياط. يمكن الاحتياط في المورد الأول وهو الذي نعلم بأصل المطلوبية ونشك بأنه بأن الفعل مطلوب بنحو الوجوب أو الاستحباب، أما في المورد الثاني فلا. فهنا يجاب بأنه وإن كان لا يوجد أمر جزمي بالفعل، لكن يوجد أمر جزمي بالاحتياط، باستحباب الاحتياط، ونحن في مقام الامتثال نقصد التقرب بامتثال الأمر بالاحتياط، الأمر الاستحبابي بالاحتياط. واضح؟ هنا صحيح لا يوجد، لا نقطع بثبوت أمر في صلاة الغفيلة، لكننا نقطع بثبوت استحباب الاحتياط، فنتقرب إلى الله بامتثال الأمر الاستحبابي في الاحتياط. وهنا توجد شبهة، ما معنى نقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر الاستحبابي في الاحتياط؟ ونحن قلنا قبل قليل إن الاستحباب الشرعي المستفاد من الروايات استحباب توصلي، فكيف يجب قصد امتثاله؟ وقلنا الآن أن الاستحباب المستفاد من أدلة الاحتياط استحباب لا يشترط فيه قصد القربة، فكيف هنا تقول بأنه يجب قصد امتثال الأمر الاستحبابي مع أن الاستحباب توصلي؟ فيجيبون أن قصد الامتثال للأمر الاستحبابي، تقول قصد امتثال الأمر الاستحبابي قصد التقرب بهذا الأمر الاستحبابي لا بلحاظه، إنما بلحاظ الأمر المحتاط فيه وهو الركعتين وهو صلاة الوتر. بعبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول إن الأمر بالاحتياط وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا ينافي ذلك. شنو لا ينافي ذلك؟ يعني لا ينافي عبادية الركعتين ولزوم قصد القربة فيهما. لما لا ينافي؟ قال لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات، لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات لم تنشأ من عبادية نفس الأمر الاستحبابي، إنما من عبادية ما يحتاط به، من عبادية الركعتين. أعيد، السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر ردا للآخرين، قالوا في رد هذا الإشكال أننا وإن كان لا يوجد عندنا أمر باستحباب صلاة الغفيلة نشك بثبوت هذا الأمر، لكن لدينا أمر باستحباب الاحتياطي تجاه صلاة الغفيلة، وحينئذ يوجد أمر جزمي، فنقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال هذا الأمر الاستحبابي. فجاءت شبهة، ما معنى وجوب قصد امتثال الأمر الاستحبابي مع أنه توصلي؟ أجابوا بأننا حينما نقصد امتثال الأمر الاستحبابي لا نقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلحاظه، بل بلحاظ المحتاط به وهو صلاة الغفيلة في مثالنا. لكن في النتيجة السيد الشهيد يقول لا داعي لذلك، لا داعي لهذا التطويل والالتفاف، نستطيع أن نقول بأنه لا نحتاج إلى ثبوت أمر الجزم، يكفي احتمال الأمر بصلاة الغفيلة لقصد التقرب إلى الله برجاء كون الصلاة مطلوبة لله سبحانه وتعالى. يكفي أننا نحتمل وجود أمر بصلاة الغفيلة ونأتي بصلاة الغفيلة رجاء كونها مطلوبة لله سبحانه وتعالى، ويصحح ذلك قصد الامتثال وقصد التقرب إلى الله. نحن هذا طبعا هذا ليس مبنيا على مسلك حق الطاعة، لا هذا مو مبنائي حتى على مبناه. الآن نحن يكفينا أن نحتمل وجود أمر بصلاة الغفيلة فنحتاط، طبعا يكفينا مو صار الاحتمال منجز، لا استحباب الاحتياط عندنا هو الذي ينجز، واضح الفكرة؟ فنأتي بصلاة الغفيلة برجاء كونها مطلوبة لله سبحانه وتعالى. يكفينا أن نقصد التقرب إلى الله لا بناء على ثبوت أمر بصلاة الغفيلة، إنما بناء على كونها برجاء كونها مطلوبة لله سبحانه وتعالى. فلا نحتاج وجود أمر جزمي بصلاة الغفيلة، يكفينا استحباب الاحتياط تجاه صلاة الغفيلة فنأتي بها قربة إلى الله تعالى برجاء كونها مطلوبة. قال النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، يعني شنو واجبا؟ يعني لو كان مطلوبا هذا الفعل لكان مطلوبا بنحو العبادية، فإن كان أصل مطلوبيته معلوما مثل من مثلنا الدعاء عند رؤية الهلال، أصل المطلوبية معلوم ونشك أنه بنحو الوجوب أو الاستحباب، أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، هذه الحالة الأولى. وإن لم يعلم، هاي شنو هاي؟ هاي شنو؟ يعني حتى لو لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا، كونه من هو؟ الأمر المتعلق بالفعل، يعني وإن لم يعلم كون الأمر المتعلق بالفعل وجوبا أو استحبابا، يعني لم يعلم كون الأمر المتعلق بالدعاء وجوبا أو استحبابا، أن هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا. يعني شنو عطف تفسيرنا؟ وأما إذا شنو عندكم وراء إذا الما عدة كان يهول عندكم كانت موعدكم كانت البعض يصحح يقول كان أصله باعتبار مو المطلوبية، مو كانت مطلوبيته، كان أصل مطلوبيته غير معلومة عندكم، فإذا رجعنا هالأصل صير غير معلوم، فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ مثل من مثل صلاة الغفيلة، لأنه إن أتي به بلا قصد قربي فهو لغو جزما. هل تقع العبادة بدون قصد القرب إلى الله؟ جاوبوني، تقع؟ لا تقع. وإن أتي به بقصد امتثال الأمر فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده، مع أن المكلف شاك فيه وهو تشريع محرم. وإذا صار تشريع محرم ها؟ العبادة، النهي عن العبادات فيه التشريع المحرم منهي عنه، والنهي عن العبادات مبطل العبادة، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. وحينئذ ما يمكن الاحتياط بتشريع المحرم، شنو معنى الاحتياط بعد؟ وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر. خب يجيب السيد عن إشكال المقدر قد تشكل، كيف يقصد امتثال هذا الأمر وهذا الأمر توصليهم؟ كيف يجب قصد امتثاله؟ قصد امتثاله. هاي وكون وكون هاي إجابة عن إشكال المقدر. ما هو الإشكال المقدر؟ كيف يجب قصد امتثال الأمر الاستحبابي مع أنه توصلي؟ وقلنا ليش توصلي قبل قليل، وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا ينافي ذلك. شنو لا ينافي ذلك؟ يعني لا ينافي لزوم قصد القربة بالركعتين. ليش؟ لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات، قصد امتثال من؟ لمن يرجع الضمير؟ الأمر الاستحبابي لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط، بل من عبادية ما يحتاط فيه أفضل من به. هو المحقق قايل به شنو؟ شنو به أو فيه؟ نفس الشيء. شنو؟ نفس الركعتين، ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب. مولاي ما نحتاج هذا الجواب كله. لماذا؟ لأن التحرك عن احتمال الأمر، يا هو يا أمر المحتمل، يا الأمر المحتمل، الأمر المحتمل بصلاة الغفيلة بنفسه قربي، التحرك قربي، قربي لمن؟ خبر إنه، لأن التحرك قربي، التحرك عن احتمال الأمر بنفسه قربي كالتحرك عن الأمر المعلوم. يعني قصد الامتثال لا يتوقف عن وجود أمر جزمي، يكفي الأمر الاحتمالي، فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم، بل يكفي الاتيان به. بمن؟ به بالفعل، رجاء. شنو رجاء؟ رجاء لكونه مطلوبا للمولى. نبدأ كبداية في العلم الإجمالي. سابقا قلنا إن الشك تارة لا يكون مسبوقا بعلم بالحالة السابقة، ولا يكون مقرونا بعلم إجمالي، فهو ما عبرنا عنه بالشك البدوي، وهو مجرى لأصالة البراءة. وما كان من حديث لحد الآن هو في أصالة البراءة، وقد تم الكلام في ذلك. وأخرى يكون الشك مسبوقا بعلم بالحالة السابقة، وهو مجرى لأصالة الاستصحاب، وسيأتي الحديث في ذلك. وثالثا يكون الشك مقرونا بعلم إجمالي، وهو مجرى لبحث منجزية العلم، مجرى لمنجزية العلم الإجمالي، ويبحث فيه تحت عنوان مباحث العلم الإجمالي. وفي مباحث العلم الإجمالي نبحث في ثلاثة فصول. الفصل الأول في نفس منجزية العلم الإجمالي، الفصل الثاني في أركان منجزية العلم الإجمالي، الفصل الثالث في تطبيقات، بعض التطبيقات لمنجزية العلم الإجمالي. يعني مرة نبحث في أصل القاعدة، وهناك توجد عدة مواضيع، عدة أمور، وأخرى نبحث في أركان القاعدة، وثالثة نبحث في بعض التطبيقات على القاعدة. في الفصل الأول نبحث في عدة أمورين. الأمر الأول في الفصل الأول ما هو؟ في البحث في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. في هذا الفصل نبحث في ثلاثة أمور أيضا. الأمر الأول في أصل المنجزية، ما الذي يدركه العاقل من منجزية العلم الإجمالي؟ هل يجب الإتيان بكلا الطرفين؟ حينما نحن نعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فما الذي يدركه العقل؟ أولا يدرك العقل أن هذا العلم الإجمالي منجز أم لا، هذا أولا. وما هي حدود المنجزية؟ هل ينجز كلا الطرفين أو كل الأطراف؟ وهذا ما يعبر عنه بالموافقة القطعية. أو ينجز بعض الأطراف أو أحد الأطراف، وهذا ما يعبر عنه بوجوب الموافقة الاحتمالية، وهو الذي يساوي حرمة المخالفة القطعية. حينما يجب عليك الموافقة الاحتمالية شنو يعني؟ يعني تحرم عليك المخالفة القطعية. فالبحث الأول هو القاعدة بلحاظ العاقل، ما الذي يدركه العقل؟ كيف بحثنا في مبحث البراءة أنه ما الذي يدركه العقل؟ واختلف الأصوليون المشهور قالوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، العقل يدرك البراءة العقلية، والسيد الشهيد قال بمسلك حق الطاعة، فالعقل عنده يدرك المنجزية حتى للتكليف المشكوك. هنا أيضا نقول ما الذي يدركه العاقل؟ هل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ وإذا كان منجزا ففي أي حدود؟ ينجز كل الأطراف، وهذا يعني الموافقة القطعية، أم ينجز بعض الأطراف، وهذا يعني الموافقة الاحتمالية، وهي التي تساوي حرمة المخالفة القطعية. هذا البحث الأول، الأمر الأول الذي لا بد أن نبحثه. الأمر الثاني، لا نتحدث بلحاظ الشرع بعد، الأمر الثاني والثالث بلحاظ الشرع، وهو أن البراءة التي ثبتت شرعا هل يمكن أن تجري في الطرفين أم لا؟ هسلا لما؟ إما لمحذور ثبوتي أو لمحذور إثبات، وسيأتي بيان ذلك. هذا الأمر الثاني وهو واضح بعد، مو بلحاظ العقل، بلحاظ الشرع. الأمر الثالث، إذا كانت لا تجري البراءة، لا تجري في كل الأطراف، في كلا الطرفين، هل يمكن أن تجري في طرف دون طرف أم لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذه أمور ثلاثة تبحث في الفصل الأول. ما هو الفصل الأول؟ أصل منجزية العلم الإجمالي. هذه الأمور الثلاثة غدا إن شاء الله ندخل في الأمر الأول. أرجو التحضير، مبحث العلم الجاد به شيء من التعقيد، وهنا في بعض الأمور توجد اشتباهات لبعض الشراح في توضيح عبارة السيد الشهيد وليس توضيح أصل المطلق، يعني العبارة فيها إهامات سوف نبين إن شاء الله عند موضعها. صلوا على محمد وآل محمد.